الذي ينبغي لكل مسلم أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام عملا بقوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو القدوة عليه الصلاة والسلام، والله أمرنا أن نقتدي به، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول: خذوا عني مناسككم، أي افعلوا مثل ما أفعل. فهذه نبذة من حياته صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم وفي رمضان، وفي كيفية صيامه صلى الله عليه وسلم وقيامه واعتكافه. فنحب أن نسمعها لعل الله ينفعنا بها، وأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه، في عباداته وفي معاملاته وفي أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فهذا واجب المؤمن أن يحرص أن يقتفي أثره صلى الله عليه وسلم.
لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها.
نعم، هذا هو الهدف من الصيام، حبس النفس عن الشهوات. وكلمة الشهوات كلمة عامة، ليس شهوة الطعام أو شهوة الشراب أو شهوة النساء أو شهوة أي نوع من الشهوات. وربما يكون والعياذ بالله كثير من الناس شهواتهم في الأشياء المحرمة والعياذ بالله. فكثير من الناس يشتهي ويروق له ويحلو له أن يقع في أعراض الناس، فتجد هذا البساط ويشرح صدره، وهذا نوع من الشهوات الذي ينبغي أن يقف نفسه. وبعض الناس أيضا شهوته في إطراق بصره في النظر إلى المحرم، ينبغي أن يكف هذا. بعض الناس شهوته في السماع إلى الملاهي والأغاني ونحو ذلك، فهذا بشرة ينبغي حبس النفس عن هذا. ليس الصيام بس مجرد حبس النفس عن الطعام والشراب والنساء، أو أعم من هذا كله. فهذا لما كان الله سبحانه امتن على عباده في هذا الشهر الكريم بصيامه، ومهما تكلم العلماء رحمهم الله لا يمكن أن يضبطوا الحكمة التي ينشي عنها هذا الصيام. ولذلك الله سبحانه وتعالى أشار إشارة في القرآن الكريم بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجعل الصيام هو السبب في التقوى إذا قام به، لعلكم تتقون. فإذا كنت الصيام على حقيقته فقد اتصفت بالتقوى، وحصل لك التقوى. والتقوى كلمة عامة وكلمة جامعة تشمل أشياء كثيرة، ولكن خلاصته أن تتقي الله سبحانه وتعالى. فإذا اتقيت امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه ووقفت عند حدوده، هذا تقوى الله سبحانه وتعالى. إذا فعلت أوامر الله واجتنبت النواهي فقد اتقيت الله. ومعنى التقوى هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. هذا التقوى، لأن التقوى الشيء اللي تتقي، مثل ما تأخذ معك مثلا شمسية تقيك حرارة الشمس أو تقيك حرارة المطر، أو تلبس الدرع يقيك من ضرب السهام، أو تدخل نفقا في الأرض يقيك مثلا الأشياء التي في الحروب من الصواريخ ومن القنابل وغير ذلك. هذا الشيء اللي تتقي، فهذه تقوى الله سبحانه وتعالى. إذا التزمت به وقاك الله عذابه، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. فالتي تقيك من عذاب الله ما هي الوقاية؟ التي تقيك من عذاب الله أن تمتثل الأمر وتعمل وتعرف نهيه وتجتنبه. فإذا فعلت ذلك جعلت بينك وبينه، لأن الله سبحانه وتعالى ما يعذب إلا العاصين المعتدين الذين تركوا أوامره وارتكبوا مناهيه، هؤلاء الذين يستحقون. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، بما كسبوا من السيئات والذنوب والمعاصي، هذا هو سبب العذاب. فذوقوا العذاب بما كنتم. أما أهل الجنة أسأل الله الكريم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بالأعمال الصالحة، أوامر الله، امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى. فهذا ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا، خاطب المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله، خاطبهم بذا، أخبروا أنه كتبه أي أوجبه عليه، فرضه عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فسر كتب بفرض، قال إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسلمت لكم قيامه. والله يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ما خاص بكم، حتى الأمم السابقة فرض الله عليها الصيام لما فيه من المصالح لعلكم تتقون، فهذا سبب التقوى. فالمصنف ابن القيم رحمه الله لما ذكر هدي النبي في الصيام بين الحكمة في مشروعية الصيام، وأنه إذا حبس المرء نفسه، حبس المؤمن نفسه عن الشهوات المحرمة وعن الشهوات المباحة، في غير الصيام من الأكل والشرب مباح، لكن في الصيام ممنوع منه، ثم حبس نفسه أيضا في الأمور الأخرى، ألزم نفسه بالذكر، بكثرة الذكر والطاعة وتلاوة القرآن والمحافظة على الجمع والجماعات والمحافظة على الصلاة والتوبة والاستغفار، هذا يحتاج إلى جهد، يحتاج أن الإنسان يجاهد نفسه في هذا. والله يقول وجاهدوا في الله حق جهاده، فهذا هو الجهاد. ولذلك جاء في قوله عليه الصلاة والسلام المجاهد من جاهد في نفسه، من جاهد نفسه، جاهد على طاعة الله، ألزم بطاعة الله وأبعدها عن نهي الله، فهذا هو الجهاد الحقيقي. والنفس تحتاج إلى جهاد، ولذلك لو تترك نفسك أوردتك المهالك النفس، لازم أنك تكبح جماحة، لأن يعني ما لحد وما أبرر نفسي، إن النفس لأمارة النفس إلا ما رحم ربي. والنفس والشيطان هذا الأعداء، لأن النفس تنطلق وكل شهوة محرمة وكل عمل، سواء من الشهوات أو مما تحبب النفوس من الأموال، إنك تجمع الأموال من أي طرق تكون، من الربا، من السرقة، من الاحتيال على الناس وكذا، أن النفوس تحبب لك في هذا، لكن الإنسان لازم يربط نفسه بما أعطاه الله من الإيمان، وأعطاه الله من العقل، وأعطاه تفكيره أيضا، أنه مآله إلى الآخرة يوم الحساب والعقاب، ويسأل الإنسان لن تزول يوم القيامة قدم عبد، حتى يسأل عن أربع، يسأل عن شبابه، يسأل عن ماله، وشأفنا شبابه في الذنوب والمعاصي ولا طاعة الله، اكتسب ماله من حرام وأنفقه في أي شيء في حرام، أو اكتسبه من حلال وأنفقه في حلال، أو من حلال ولكنه أنفقه في حرام، ويسأل عن هذا الشيء، يسأل عن عمره فيما أفناه، فهذا كله مسؤول عنه الإنسان يوم القيامة. فعلينا أن نتذكر مثل هذا، وينتبه الإنسان ويعرف أنه محاسب، ويعرف أن بقاه في هذه الحياة أيام قلائل، ما يدري متى ينتقل، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر، كنت الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا كلام عليه الصلاة والسلام يوصي عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر من أورع الناس رضي الله عنه. وفكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، ما تدري متى يبغتك الأجل. والحياة الأبدية والمستقبل، وإن عبر الناس مستقبل، بعض الناس يقول مثلا أمن مستقبلك وعمل مستقبلك، مستقبلك ما تدري وش هو، يوم ويومين أو سنة أو 50 سنة أو 60، ما تدري وش مستقبل، لكن المستقبل الحقيقي اللي مثل الشمس ومستقبل الآخرة، فأهل الجنة خالدين فيها أبدا أبدا الأبد، وأهل النار عياذا بالله خالدين فيها أبدا، فهذا المستقبل الصحيح. ثم أن والله الحق بالشكل شريعة، إن الله أمتن على هذه الأمة بالشريعة السمحة، ليست كالشرائع الأخرى اللي فيها تكليف وفيها مشقة وفيها آثار وفيها أغلال، كل هذه ذهبت والحمد لله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام امتن الله عليه وعطاه الشريعة السمحة، بحثته بالشريعة السمحة ليلها كنهارها، شيء واضح ولا فيه مشقة ولا فيه كلفة، ومما يدلك على أن ما فيها كلفة ولا فيها مشقة. والحمد لله قصة الأعرابي الذي في صحيح البخاري، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام الأعراب نظرا إلى أنهم مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى، ما هم مثل أهل البلد اللي يسمعون الأذكار ويسمعون الذكر وتلاوة القرآن ويحضرون مجالس الذكر ويتعلمون، اللي في البلد ما عندهم من يعلمهم، في فيهم الجفاء، ولذلك النبي قال الجفاء في البلد، الجفاء في أهل الأبد، فهذا البادية في الغالب يغلب عليهم الجفا، البعدهم عن العلماء. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك العرب قال يا رسول الله هو مؤمن شاهد لله العظيم وحده بصر قال ماذا علي يسأل عن التكاليف اللي مكلف به ماذا علي من الصلوات قال 5 صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع هذا الواجب عليك ما واجب عليك غير 5 أليس هذا من السهولة مش ما أنا مشجع ولا لا الحمد إذا كنا نسمع من بعض العباد الله من فضلك يسهروا ليلهم بالصلاة ونهارهم بالصيام والذكر والتلاوة نعم هذا درجات ترفع الدرجات لكن الجنة تأخذ والحمد لله بأقل من ذلك لكن هذه زيادة الدرجات ورفع الدرجات اللهم لأن الجنة درجات عالية تفوت الناس فيها فلما قال ماذا علي من قال 5 صلوات في اليوم قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع أخبر الرسول أتركي تطوع المدفعة في الصلاة عبادات ملك درجات ترفع لك قال ماذا علي من الزكاة أخبره عن الزكاة وماذا علي من الصيام أخبره عن الصيام وأخبره عن الحج قال هل علي غير هذا قال لا هذا علي أرك هذا الإسلام ما عليك أي هذا قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق أفلح إن صدق فاستكتب هذا أفلح ولذلك يقول الله قد أفلح المؤمنون وفي الحديث لما خلق الله جنة عدن في يدك قال لا تكلمي قالت قد أفلح المؤمنون فقال النبي قد أفلح أفلح إن صدق وفي لفظ إن صدق دخل الجنة الشريعة سمحة والحمد لله لكن زيادة الصيام النفل زيادة الدرجات وربما يكون في صيام الفرض يكون من تقصير فهذا يسدد الخلل النوافل نوافل الصلاة هداك ولكنها تفيدك ربما تكون قصرت في الفرائض ربما انه مثلا الفريضة ما اديتها على وجهها ربما يكتب لك نصفها او ربعها او عشرة فالنوافل هذه تكمل عليك النقص هذا اللي يحصل لك فانت تحافظ عليها الا في مية واجب ولكن تكمل الصدقات اذا مثلا اديت زكاة مالك مالك غيره لكن صدقاتك هو معروف وإعانة المعوزين ومساعدة مثلا المحتاجين وكذا لو ما هم من الزكاة هذا أيضا كان زكاة تشبه نفسك أفلا فكل عمل من التطوع يكمل به الفرض من جنسه فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى فهذه الشريعة سمحة والحمد لله ولا فيها آثار ولا فيها أغلال ولا في شيء يكلف الحمد لله فينبغي للإنسان ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى خلق الليل وخلق النهار قال الله سبحانه وتعالى وجعل النوم سباتا النوم ينام الإنسان بالليل ويستريح ويأخذ راحته ما كل بأنه يسهر بالقيام ويسهر يرتاح والنهار جعله الله خطر والنهار معاشا وجعل النهار معاشا أما يضعف الواحد عن رزقه كذا فهو الطاعات والعبادات ما منعك من شيء لا منعك من النوم ولا منعك من أن تبحث عن رزقك ولا منعك عن شيء أبدا طاعات مكلف فيها تكاليف خفيفة تقوم به الحمد لله بدون أي شيء فلذلك الإنسان ينبغي له أن ينشرح صدره بالإسلام ويحب الإسلام ويحمد الله على نعمة الإسلام وأنه ما كلف أمورا تشق عليه كان في من سبق من الأمم إذا أخطأ الواحد منهم أو أذنب إذا أصبح ولا مكتوبة على باب بيته عمل كذا وكذا فضيحة جدا منه فالحمد لله الإنسان لو عمل شيء ما يحصل هذا وبينه وبين الله سبحانه يتوب ويتوب الله عليه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ما عليك إلا إنك تتجه إلى الله سبحانه وتعالى وتتوب توبة نصوح ويمسح عن كل شيء ولذلك قال النبي التوبة تجب ما قبلها جميع ما قبلها تزيله والإسلام يجب ما قبله لو كان الإنسان كافر ودخل في الإسلام فدخوله في الإسلام هذه حسنة تمحو جميع سيئاته الإنسان المسلم اللي أكثر من الذنوب والمعاصي ويعمل ذنوب ويعمل معاصي وأمور كبيرة لكنه أيقظه الله وانتبه وتذكر الله سبحانه وتعالى وخاف ورجع إلى الله وتاب توبة النصوح تمسح عنه تلك الذنوب بهذه التوبة كلها وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويقول سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ولذلك صار رمضان إلى رمضان مكفر لما بينهما مجتنبة الكبائر الصلاة تصلي الظهر ما بين صلاة الظهر والعصر المكثرة ما حصل منك إذا لم يحصل كبائر الذنوب. الصلاة إلى الصلاة مكثرة، الجمعة إلى الجمعة مكثرة، الحج كذلك، العمرة كذلك، فهذه كلها من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. فهذا فيه مشقة، فينبغي للإنسان أن يفرح ويسر، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والمستقبل الصحيح هو مستقبل الآخرة، فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نقتدي بأفعاله صلى الله عليه وسلم، وننظر ما كان يفعل في رمضان أو في غير رمضان، ونتبع آثاره ونقتدي به صلى الله عليه وسلم، ونسير على نهجه، ونسأل الله التوفيق والإعانة. فالإنسان يسأل الله الإعانة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لمعاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فتلح إلى الله أن الله يعينك على ذكره والشكر وحسن العبادة.
لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها وقبول ما تزكو مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظما من حدتها ويذكرها بحال.
يعني هذا من حكم الصيام، إن الجوع والظما يكسر من حدة الشهوة، لأن الإنسان إذا جاع أو عطش ما كان مثل ذاك إذا شبع وروي، لأنه إذا شبع وروي انفتحت النفس واتسعت العروق ودخل الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والنفس صارت تحب الفساد وتحب الشهوات. أما هذا يضعفها، فهذا إضعافه هو الحقيقي التجاء إلى الله سبحانه وتعالى وبعد عن الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، وانكسار للنفس التي تحب أنك تمهله في اتباع الشهوات من أي نوع من الشهوات، والناس تختلف شهواتهم، من أحد شهوته ورغبته بجمع الدنيا عياذ بالله من أي جمعة من أي، وهنا أحد شهوته بالمحرمة شهوات المحرمة، وهنا ناس شهوتهم عياذ بالله بالشراب وما الشراب ونحو ذلك، فكل له شهوة يتبعها. فهذا يتجنبها الإنسان ويحاذر نفسه ويحاذر الشيطان. وحاذر النفس والشيطان واعصهما وإن هما محاضاك النصف في التهم. الشيطان ما ينصح لك ونفسك ما تنصح لك أبدا. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النهم. فلا تقول إيه تمهيلها بهالمعصي علشان وبعدين تترك، لا، إذا عفيتها معصي طلبت منك الثانية وطلبت منك الثالثة، ثم انطلق الزمان منك وصرت ما تقدر تسوي شيء والعياذ بالله. فهذا الذي ينبغي للإنسان أن يحرص على نفسه ويعلم أن الدنيا أياما قلائل وهي ذاهبة، ويتقي الله سبحانه وتعالى ويراقب وينظر باللي على أيمن وهو اللي على أيسر. وكم خبرت من إنسان تمشي أنت وياه في الصباح وفي المساء حضرت جنازته، وكم إنسان بالعكس في المساء أنت وياه وفي الصباح ما تدري متى يحصل لك مثل ما حصل لهذا. فراقب الله سبحانه وتعالى وتمسك بما أوجب الله عليك. نعم.
ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين.
نعم، إذا تذكر الجائع تذكر أحوال إخوانه الجائعين وتصدق بما يستطيع من الصدقة لعلها تقع موقعها ويقبلها الله سبحانه وتعالى منك. والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فإذا قبل الله منك شيء فقد اتصف بالتقوى. إنما يتقبل الله منهم، فاحرص على هذا. والجوع يذكرك والعطش يذكرك بإخوانك، فهذا من حكمة الصيام. نعم.
وتضيق مجاري الشيطان من العبد.
نعم، تضيق مجاري الشيطان، لأن النبي يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم معروف أنه في العروق، وإذا زاد الدم اتسعت العروق، وإذا نقص نقصت العروق. فهو يضيق مجاري الشيطان لأنه يدخل مع هذا ويبدأ يوسوس لك ويجي لقلبك ويوسوس لك ويعدك ويمنيك ويحثك على فعل المعاصي أعوذ بالله. نعم.
وتضيق مجاري الشيطان من العبد لتضييق مجاري الطعام والشراب، فهو لجام المتقين وجنة المحاربين.
نعم، لجام المتقين، اللجام مثل اللجام اللي تحطه بالخيل علشان ما تروح لك. من لي برد جماح من غوايتها كما ترد جياد الخيل باللجوم. اللجام امسك علشان ماذا؟ هذا الصيام. وجنة والجنة هي اللي تتقيه، اللي يجنك وتتقيه عن السهام وتتقيه عن الأشياء. فهو جمع بين هذا وهذا، يحبس النفس ويقيها أيضا من شرور الأعادي، ولها أعدى من الشيطان والنفس للإنسان. نعم.
ورياضة الأبرار المقربين.
نعم، رياضة للأبرار المقربين، رياضة يعني تمرنون عليها بالتقلل من الطعام والشراب، ويتقرب أوصافهم من أوصاف الملائكة، لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، وإنما طعامهم التسبيح، ملهمين التسبيح، التسبيح والذكر على سبيل، ولا أكل ولا شرب. فأنت تقارب من وصفهم، تصير فيك شيء من أوصاف هؤلاء. ولذلك جعل الله في ابن آدم شهوة الحيوانات، وجعل فيها أيضا ما تتصف به من أرواح الملائكة عندما يسبح ويتلو ويذكر الله سبحانه وتعالى، يتشبه بالملائكة بهذا الشيء، فأنت تتشبه بهم، لأن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا فأنت إذا أمضيت أكثر وقتك بتسبيح وتهليل وذكر وتلاوة القرآن، أسأل الله الكريم فضله، تشبهت بالملائكة في هذه القصة الكريمة. إذن
وهو لرب العالمين من بين الأعمال.
نعم، وهو أي الصيام لرب العالمين بين الأعمال. الأعمال كلها لله، لكن أعطاه الله ميزة وشرف على سائر الأعمال، فقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. مع أن الصلاة له سبحانه وتعالى، الزكاة له سبحانه وتعالى، النذر له، الدعاء له، كلها على أعمال الطاعات لله، لكن ليش قال في الصيام بالذات الصوم لي وأنا أجزي به؟ العلماء ذكروا أن قال سبحانه وتعالى هذا لأن الصيام، الزكاة والصلاة والأعمال الثانية يمكن يعملها الإنسان ولا تكون لله، لأنها تكون ريا. يمكن أنك مثلا تأخذ مال وتصدق وتعطي قدام الناس، والله فلان ونعم والله يتصدق ويعطي الناس، فإذا كان هذا قصدك ليس لك من الأجر شيء، فصار ما هو لله، ريا. الأعمال التي ريا هذه ما هي لله. الصلاة كذلك، ربما أنك تحرص على الصلاة وكذا وتحسن الركوع والسجود لأجل الناس ينظرون، والله ونعم فلان، والله ما شاء الله ما شاء الله صلاة، والله تقي تقي، وأنت ما قصدت هذا والعياذ بالله. هذا كذلك أيضا العبادات الأخرى يصير فيها رياء فتكون مهب لله. أما الصيام فهو لله، إذا صمت حقيقة لله، لأن الصيام ما يطلع عليه إلا الله، ما فيه رياء، ما يدخله الرياء، لأنه ممكن للإنسان يدخل البيت ويأكل ويشرب والناس يدرون عنه ما يدرون عنه، ويطلع للناس ويتظاهر أنه صايم، لكن إذا صام حقيقة تنعمل الأكل وتنعمل الشرب طاعة لله وخوفا من الله وتجنب المحرمات وتجنب القيل والقال، فهذا وعمله في بيته ووحده وفي سفره وفي أي مكان اتصف بهذا، هذا دليل على أنه لله، ما عمله رياء، لأن الرياء ما يدخل هذا، لأنه يستطيع يأكل ويطلع والناس ما يدرون عنه صائم ومبسط. فلذلك قال الصوم لي، يعني إذا صام حقيقة الإنسان صام صياما حقيقة فهذا لله، لأنه ما يدخل الرياء. الرياء يمكن تصدق، يمكن إذا تقرأ القرآن وترفع صوتك وتحسن صوتك وكذا رياء للناس، والناس ما لهم إلا الظاهر، لكنه هو لله إذا كان رياء. لكن الصيام يكون لله، لأنك أنت في بيتك وحدك لا أكلت ولا شربت وأحكمت صيامك لله، فهذا لله لأنه لا يدخله الرياء فيه. فلذلك قال الله الصوم لي وأنا أجزي به. ثم أن الصيام أيضا يحتاج إلى صبر وجلد، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، والصابرين لهم أجر عند الله غير محدود، غير محدود. الأعمال الأخرى محدودة، تضاعف 10 حسنات إلى 70 حسنة إلى 700 حسنة إلى أضعاف كثيرة، الصبر ما هو محدود. ولذلك يقول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما له حد، بغير حساب ما له حد. فالصيام داخل في نوع من أنواع الصبر، ولذلك الصائمون يعفون أجرهم، يكون محدد ويكون غير محدد حسب ما يقع في قلب الإنسان من الإخلاص لله. نعم.
وهو لرب العالمين من بين الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا إلا وإنما يترك شهوته، فهو ترك المحبوبات لمحبة الله، وهو سر بين العبد وربه، إذ العباد قد يطلعون على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك ذلك لأجل معبوده فأمر لا يطلع عليه بشر.
نعم، سر بين العبد وبين ربه. إذا أحكم المسلم الصيام فهذا سر بينه وبين الله، لأنه لو أكل ما حد يدري عنه إلا الله، فهذا سر. فإذا أحكم صيامه فهو سر بينه وبين الله، ولذلك يعفى من الأجر ما لا حد له.
وذلك حقيقة الصوم، وله تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة.
في سر عظيم، ما في شك أنه فيه سر عظيم الصيام، صلى الله الكريم وفضله، إذا تصفه الإنسان حقيقة منعه من الكلام السيء، منعه من الكذب، منعه من السباب، منعه من الشتائم، منعه من التراب الحرام، هذا ولذلك ترتب عليه هذا الأجر العظيم.
واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
لعلكم تتقون، ففرض الصيام هو سبب التقوى، لعلكم تتقون، إذا صمتم حقيقة اتصفتم بالتقوى.
وأمر صلى الله عليه وسلم من اشتدت شهوته للنكاح ولا قدرة له عليه بالصيام، وجعله
الصيام لما كان إذا اشتدت شهوة الأسية مع الشباب إلى النساء، فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لهم الشيء الذي يكسر هذه الحدة وهذه الشهوة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع ما يقدر فعليه بالصيام، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجع يقيه من هذه الأمور. نعم،
وجعله وجاع هذه الشهوة، وكان هديه صلى الله عليه وسلم فيه أكمل هدي وأعظمه تحصيلا للمقصود وأسهله على النفوس. ولما كان فطم النفوس عن شهواتها ومألوفاتها من أشق الأمور، تأخر فرضه إلى ما بعد الهجرة، وفرض أولا على التخيير بينه وبين أن يطعم كل يوم مسكينا.
نعم، لما كان الصيام بالنسبة للي ما اعتادوه وقد كبر الإنسان وتمرن على عدم الصيام ويجيها الصيام بغتة، هذا يشق عليه، ولذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه أخر فرضيته إلى بعد الهجرة بسنتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرض عليه الصيام على الأمة في السنة الثانية من الهجرة، وصام صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، 9 رمضانات صامها عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا أنه أتى بالتدريج، أولا وجب على الناس صيام يوم عاشوراء فصاروا يصومونه، ثم بعد ذلك أوجب الله عليهم صيام شهر رمضان، فلما أوجب عليهم صيام شهر رمضان أيضا جعله درجات، صار الإنسان مخير بين أنه يصوم أو يطعم عن كل يوم مسكين. فلما شوف فترة في هذا ثم بعد ذلك ألزامهم الله بالصيام، ولا يجوز أن يترك الصيام إلا لمرض أو سفر أو ما يستطيع، مثل الشيخ الكبير أو المريض الذي فيه مرض لا يرجى برؤه، هذا يطعم عن كل يوم مسكين. ثم أيضا أنه أول ما فرض كان إذا أفطر الإنسان وأكل وشرب حتى ينام، فإذا نام حرم عليه بعد ذلك الأكل، ولو انتبه، لو نام من الليل مهما نام ولو ينقل وانتبه من الليل حرم عليه الأكل إلى من بكرة المغرب. ثم بعد ذلك خفف الله عنهم ذلك، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بيان للتخفيف هذا: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن. فهو إذا أفطر وأكل وشرب وله أن يأتي أهله، لكن إذا نام حرم عليه الأكل والشرب وقربان أهله إذا نام ولو انتبه بالليل. ثم بعد ذلك نسخ الله تخفيفا لهذه الأمة فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين، ما هو حتى تنامون، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأتم الصيام إلى الليل. فهذا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا كله من التخفيف. فلذلك جاء الصيام على مراحل حتى استقر على ما هو يعني الآن، وصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات واستقر على هذا والحمد لله، وهذا ما فيه مشقة ولا فيه كلفة والحمد لله على المؤمنين. نعم.
وفرض أولا على التخيير بينه وبين أن يطعم كل يوم مسكينا، ثم ختم الصوم وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا، ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا أو يقضيا، والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، وإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم.
إطعام مسكين بس، بارك الله.
هذا سائل يقول هل يجوز لي أن أعطي الزكاة لأقاربي الذين تلزمني نفقتهم، وإذا كان لا
وابن العم البعيد أيضا قريب لك، فالقرابة تتفاوت في القرب والبعد. فإذا كان أب أو جد أو ابن أو ابن ابن، هؤلاء إذا احتاجوا إليك يجب عليك النفقة عليهم وجوب، فالذين يجب عليك النفقة لهم ما يجوز تعطيهم من الزكاة المفروضة، لأنه واجب عليك الإنفاق عليهم، فالذي واجب الإنفاق عليه هذا ما يجوز أنك تدفع له من الزكاة، تدفع له من مالك غير الزكاة. أما إذا كانت قرابة لا يلزمك نفقتهم، مثل الأخ إذا كان له أولاد وأنت لك أولاد لا توارث بينكم، أو الأخت أو العم أو ابن العم أو كذا، فهذا تدفع له إذا كان فقير، تدفع له من الزكاة، وربما يكون دفعك الزكاة مثل هؤلاء أولى من غيرهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصدقة على القريب فيها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، يكون فيها صلة رحم وفيها صدقة. فإذا كان قريب لك محتاج فتعطيه أولى من البعيد، وكل ما كان أقرب ممن لا تلزمك نفقته كل ما كان أقرب فهو أولى. يحصل لك فيها مسألة ثانية مثل ما نبه عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، أجر الصدقة وصلة، وأجر الصلة صلة القرابة. نعم.
هذا سائل يقول: لقد انتشرت في هذه الآونة ظاهرة خطيرة، وهي إخراج بعض النساء لأعينهن مما يثير الفتنة في هذا البلد الحرام، وقد يؤدي إلى السفور إن ترك المجال، فأرجو التنبيه على ذلك الآن وفي خطب الجمعة، جزاكم الله خيرا.
إيش إيش؟
يقول انتشار بعض النساء لإخراج أعينهن.
فيه نعم. نعم، هذا الحقيقة هذا واقع. بعض النساء الآن ربما تلبس النقاب أو ما يسمى عند بعض الناس بالبرقع الذي يستر الوجه ويخرج العينين، فالمرأة ينبغي لها أن تستر والعينين من الزينة، بل هي من أجمل ما يكون بالمرأة، بل هي أجمل ما يكون بالوجه، فالوجه أهم ما فيه العينين. فإذا أظهرت عينها هذا فيها شيء من الفتنة، فينبغي للمرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتبتعد عن هذه الأمور، أنها تغطي وجهها كامل وعينيها كاملة، ولا ينبغي لها أن تبرز عيونها، ولا سيما بعض النساء عندما تلبس البرقع أو النقاب ربما يتسع فتحة العينين ثم تظهر العين ويظهر ما تحتها من الخد من بياضه، فيكون أشد في الجمال من لو كان الوجه كله مكشوف. فإذا كان بهذه الصفة ما ينبغي للمسلمة أن تفعل هذا، بل ينبغي، إلا إن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى في حال الإحرام، فنهى المحرمة أن تلبس البرقع، تلبس النقاب الذي هو البرقع، أو تلبس القفازين الشراب اللي حطن باليدين، هذا في حالة الإحرام فقط نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في حال الإحرام. مثل الرجل منهي أنه يغطي وجهه يغطي رأسه في حال الإحرام، ومنهي أنه يلبس المخيط، هذا في حال الإحرام فقط، أما غيره ينبغي للمرأة أن تتقي الله وأن تتجنب إخراج شيء من زينتها. والله سبحانه وتعالى في محكم كتابه نبه على هذا وقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هكذا الله يأمر، يقول لنبيه: مر نساءك ونساء وبناتك ونساء المؤمنين. وكذلك أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهذا نداء لأزواج النبي، مع أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كنا في غاية من التقوى ومن الورع والتجنب، ومع ذلك يخاطب من الله بهذا الخطاب، فكيف غيرهن من النساء؟ وكذلك يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن وأبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن إلى آخر الآية. فكل هذه الآيات والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا وقال: صنفان من النساء لم أرهما، ما رأهم حياته عليه الصلاة والسلام، لكنه أشار إلى أنه سيقع، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فالنساء ربما تكون كاسية تلبس ثوب ولكنه مثلا يصف البشرة، هو سم ثوب ولكنه تبدي محاسن منه. فالنبي أخبر أنها كاسية، ربما لو قال ولا قلت أنا عليه ثوب أنا كاسية، فالنبي قال كاسيات لكن عاريات بالحقيقة. فكل هذه من النبي عليه الصلاة والسلام، الآيات القرآنية التي أنزل الله على رسوله، وهذا حديثه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا عمومات قوله عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وكذلك أيضا نهى عن الخلوة وقال: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. إذا صار الشيطان ثالثهما وش بيسوي الشيطان؟ ما هو بآخر الشر. فهكذا ينبغي للمرأة أن تتقي الله أن لا يظهر منها شيء يثير شهوة الرجال ويثير عليها الفساق، يعني ما ينبغي أنها، لأن المرأة إذا أبدت شيء من محاسنه الناس الفساق والعياذ بالله يطمعون به، يطمعون فيها. ولذلك قال الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين دعين من جلابين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذا تحشما اعرف أن هؤلاء متحشمات ولا يقربن الفساق، ما يقربونهن. لكن إذا منها الوحدة بينت إيديه وبينت ذرعانة وكشفت بعض ساقة أو كذا، يعني كأنها كانت تعرض نفسها، فيطمع بها الفاسق. ولذلك حرم النظر خوفا من هذا. ويقول الإمام القحطاني رحمة الله عليه في هذا، في وجوب غض البصر وجوب المحافظة على النساء، يقول: إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان. لكن هؤلاء الفساق، لكن الرجال القوامين على النساء وش عملهم؟ قال بعد ذلك: إن لم تصن تلك الأسود لحومها، هذه النساء هذه مثل اللحم لازم تصونه ولا تخلى الكلاب تشيله، إن لم تصن تلك الأسود لحومها أكلت بلا عوض ولا عثمان. هكذا ينبغي للإنسان أن يتقي الله ويعظ أهله ويعظ أقاربه وينصحهم ويبين لهم ما يترتب على ذلك من المفاسد. والمرأة المسلمة ينبغي أن تتقي الله في نفسها، وأن تتقي الله في بناتها، وتتقي الله في أخواتها، وتتقي الله أيضا في من يجالسها وفي جيرانها، وتعمل هذا كل شيء بحسبه من الأجر. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة في الإحرام كشف وجهها حتى أمام الرجال؟
لا، هو الكشف الوجه الإحرام النبي نهى أن تنتقب المحرمة ونهاها أن تلبس القفازين، وسبقنا بيان الانتقاق وهو لبس البرقع أو القفازين شراب اليدين، نهى عن النبي. ولكن هذا إذا كان ما عندها أحد، إذا كانت في خيمتها أو في سيارتها أو بين أهلها، لكن إذا كانت بين الرجال فلا بد أن تبي تختلط بالرجال في الحج، تبي تجي تطوف والمطاف فيه رجال وفيه نساء، وتبي ترمي الجمار والجمار فيه رجال وفيه نساء، ففي الحالة هذه يجب عليها أن تغطي وجهها ولا تكشف وجهها. والدليل على ذلك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تحج وتقول عن نفسها وتقول عن النساء أيضا الذين معها، ما هي بس تخبر عن نفسها وأم معها، لذلك أنها قالت كنا، وهي تعبر عن نفسه وعن نساء الرسول والمؤمنات اللي معها، كنا نكشف وجوهنا، يعني في الإحرام، فإذا حاذان الرجال ألقينا الجلباب على وجوهنا. هذه حالة عائشة رضي الله عنها. فالمرأة مثلا تجي محرمة، نعم تكشف وجهها، لكن إذا ما كان عندها جانب، لكن إذا صار عندها جانب لازم تغطي وجهها. في المطاف ما تلطف كاشفة وجهها لو هي محرمة، عند رمي الجمار كذلك، إذا مر من عندها الناس كذلك، فهذا تكشف وجهها إذا لم يكن عندها أجانب. أما إذا وجد عندها أجانب لا بد من تغطية الوجه. نعم.
هذا
سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم.